الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال النووي رحمه الله تعالى: باب ما يقوله من بلغه موت صاحبه. وهذا هو الدرس 35 من هذا الكتاب. قال: روينا في كتاب ابن السني عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الموت فزع. هذه ثابتة في الصحيح عن جابر رضي الله عنه: فإذا بلغ أحدكم وفاة أخيه فليقل: إنا لله وإنا إليه راجعون، وإنا إلى ربنا لمنقلبون. اللهم اكتبه عندك في المحسنين، واجعل كتابه في عليين، وأخلفه في أهله في الغابرين، ولا تحرمنا أجره، ولا تفتنا بعده. كل هذه الألفاظ لها ما يشهد لها في صحيح مسلم كما تقدم من حديث أم سلمة رضي الله عنها. ومع ذلك هذا في سنده قيس بن الربيع الأسدي. الحديث لا يثبت لكن له شواهد. وقوله إن لله وإنا إليه راجعون ثابتة في القرآن: الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إن لله وإنا إليه راجعون. قال: باب ما يقوله من بلغه موت عدو للإسلام. روينا في كتاب ابن السني عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، قد قتل الله عز وجل أبا جهل؟ فقال: الحمد لله الذي نصر عبده وأعز دينه. وهذا الحديث أيضا لا يثبت، لكن الفرح بموت الكافر والمنافق الذي يؤذي المسلمين مشروع بأدلة غير هذه، والله عز وجل محمود على كل حال. قال: باب تحريم النياحة على الميت والدعاء بدعوى الجاهلية. بعد أن انتهى رحمه الله تعالى مما يتعلق بحال الميت قبل موته وعند موته ما يقال لأهله، ناسب أن يأتي بما يحصل من كثير من الناس، وهو النياحة على الميت، فيحذر من هذه العادة القبيحة التي هي من أسباب عذاب الله عز وجل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: والنائحة إذا لم تتب قبل موتها تقوم يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب. قال: أجمعت الأمة على تحريم النياحة على الميت والدعاء بدعوى الجاهلية والدعاء بالويل والثبور عند المصيبة. دعوى الجاهلية أن يقول: هذا البطل، هذا كذا. والدعاء بالويل والثبور أن يلطم نفسه ويشق جيبه ويقول: ليتني أنا مكانه، ومن هذا الكلام الذي لا ينبغي أن يقال. قال: روينا في صحيحي البخاري ومسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. بعضهم إذا مات له قريب أو مات له صاحب، بالذات النساء، تلطم وجهها وتدعو على نفسها، وشق الجيوب يشقون هذا المكان لأنه أسهل في الشق، وإلا بعضهم يشق شق الملابس من على جسمه، لكن هذا المكان أسهل لأنه على أزرار. ودعا بدعوى الجاهلية أن يقول: هذا البطل، وإذا مات من لنا، من يعولنا، من يعطينا، هذا الذي كان يرزقنا، هذا الذي كان يحمينا. كلام لا يليق. قال: وفي رواية لمسلم: أو دعا أو شق بأو. وروينا في صحيحهما عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم برئ من الصالقة والحالقة والشاقة. تقدم: الصالقة هي التي ترفع صوتها بالنياحة، الحالقة التي تحلق شعرها، والشاقة التي تشق ثيابها. قال: قلت: الصالقة التي ترفع صوتها بالنياحة، والحالقة التي تحلق شعرها عند المصيبة، والشاقة التي تشق ثيابها عند المصيبة، فكل هذا حرام باتفاق العلماء، وكذلك يحرم نشر الشعر ولطم الخد وخمش الوجه والدعاء بالويل، وهذا الفعل يفعله الرافضة كثيرا لا سيما في يوم عاشوراء، اليوم الذي ينوحون فيه على الحسين، ربما يضربون ظهورهم بسلاسل الحديد لا سيما في إيران. قال: وروينا في صحيحيهما عن أم عطية رضي الله عنها قالت: أخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في البيعة ألا ننوح. وهذا يدل على أن النياحة كبيرة عظيمة من كبائر الذنوب. وروينا في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت. الطعن في النسب كأن يكون فلان ينتسب إلى أبيه وأن تقول: لا أنت ما أنت أب لهذا، أو تطعن في نسبه عنده أو عند غيره، يعتبر من الكبائر. قال: وروينا في سنن أبي داود عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم النائحة والمستمعة. المستمعة إذا كانت راضية بهذا الفعل، أما إذا كانت كارهة فلا. ومع ذلك الحديث ضعيف، فيه الحسن بن عطية بن سعد وولده محمد وكلاهما ضعيف. قال: واعلم أن النياحة رفع الصوت بالندب، والندب تعديد النادبة بصوتها محاسن الميت، وقيل هو البكاء عليه مع تعديد محاسنه. قال أصحابنا: ويحرم رفع الصوت بإفراط في البكاء، يعني البكاء الذي من غير نادب ورفع صوت وخمش جائز. فقد بكى النبي صلى الله عليه وسلم على ولده إبراهيم، وهكذا إن العين لتدمع. قال: وأما البكاء على الميت من غير ندب ولا نياحة فليس بحرام، فقد روينا في صحيحي البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عاد سعد بن عبادة ومعه عبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وعبد الله بن مسعود، فبكى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا من رحمته صلى الله عليه وسلم وشفقته على أمته، فكان رحيما رقيقا، مع أنه أشجع الناس وأكرم الناس وأحسن الناس خلقا، ومن خلقه رقة القلب. فلما رأى القوم بكاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بكوا، فقال: ألا تسمعون؟ إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب، ولكن يعذب بهذا أو يرحم، وأشار إلى لسانه صلى الله عليه وسلم. يعني إذا حصل النياحة، إذا حصل ما يؤدي إلى الخروج عن الشيء المعتدل الذي أذن به الشرع، هذا هو الذي يعاقب عليه. قال: وروينا في صحيحيهما عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع إليه ابن ابنته وهو في الموت، ففاضت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له سعد: ما هذا يا رسول الله؟ قال: هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. الجزاء من جنس العمل، إذا رحمت رحمت، وإذا رفقت رفق بك، وإذا أحببت الخير للمسلمين حب الخير لك، فالجزاء من جنس العمل. قلت: الرحماء روي بالنصب والرفع، فالنصب على أنه مفعول يرحم، والرفع على أنه خبر إن، وتكون ما بمعنى الذي. قال: وروينا في صحيح البخاري عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على ابنه إبراهيم رضي الله عنه، لو عاش إبراهيم لكان نبيا، قال أنس بن مالك رضي الله عنه، لكنه قبض وعمره 18 شهرا، وهو يجود بنفسه، فجعلت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم تذرفان، فقال له عبد الرحمن بن عوف: أنت يا رسول الله؟ أي وأنت تبكي يا رسول الله؟ فقال: يا ابن عوف، إنها رحمة ثم أتبعها بأخرى. فقال: إن العين تدمع وإن القلب يحزن، ولا نقول إلا ما يرضي الرب، وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون. والأحاديث بنحو هذا كثيرة مشهورة. فهذا الموطن ما هو موطن ضحك أو موطن مزح، يموت الميت والإنسان يضحك أو يمزح، فهو موطن رهبة. أولا يفارق الإنسان من يحب، الأمر الثاني للموت فزع، وكلنا سيمر على هذا الشيء فيستحضر ويتعظ. قال: وأما الأحاديث الصحيحة أن الميت يعذب ببكاء أهله عليه فليست على ظاهرها وإطلاقها، بل هي مؤولة، واختلف العلماء في تأويلها على أقوال، أظهرها والله أعلم أنها محمولة على أن يكون له سبب في البكاء، كما كان أهل الجاهلية يقولون: إذا مت فانعيني بما أنا أهله وصبي علي الدمع يا ابنة معبدي. أما إذا كان قد نهاهم قبل موته يقول: لا تنوحوا علي ولا تندبوني، فإن هذا من عذاب الله للميت فلا يؤاخذ، أو كان كارها لذلك. إما بأن يكون أوصاهم بها وغير ذلك، وقد جمعت ذلك كله أو معظمه في كتاب الجنائز في شرح المهذب والله أعلم. قال أصحابنا: ويجوز البكاء قبل الموت وبعده، ولكن قبله أولى للحديث الصحيح: فإذا وجب فلا تبكين باكية. وقد نص الشافعي والأصحاب على أنه يكره البكاء بعد الموت كراهة تنزيه ولا يحرم، وتأول حديث: فلا تبكين باكية على الكراهة، لكن الحديث ضعيف. فلا تبكين باكية حديث ضعيف. ومع ذلك البكاء على الميت بغير نوح ولا تسخط ولا ضرب ولا شق ولا عويل كله جائز، وربما لا يستطيع الإنسان أن يدفع ذلك عن نفسه، فإنه يموت العزيز ويموت القريب ويموت الأخ ويموت الصاحب. قال: باب التعزية. روينا في كتاب الترمذي والسنن الكبير للبيهقي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عزى مصابا فله مثل أجره، وإسناده ضعيف. فيه علي بن عاصم بن صهيب الواسطي ضعفوه، والحديث روي مرفوعا وموقوفا كما أشار إلى ذلك الترمذي رحمه الله تعالى. لكن التعزية مشروعة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد عز ابنته. قال: وروينا في كتاب الترمذي أيضا عن أبي برزة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عزى ثكلى كسي بردا في الجنة. قال الترمذي: ليس إسناده بالقوي، في إسناده مجهولات، فيه منية بنت عبيد وأم الأسود كلاهما مجهولة. قال: وروينا في سنن أبي داود والنسائي عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما حديثا طويلا فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة رضي الله عنها: ما أخرجك يا فاطمة من بيتك؟ قالت: أتيت أهل هذا الميت فترحمت إليهم ميتهم أو عزيتهم به. في سنده ربيعة بن سيف المعافري. قال البخاري: له مناكير، لكن يغني عنه حديث عائشة رضي الله عنها أنها كانت إذا اجتمعت النساء ثم تفرقت إلا نساء الميت أطعمتهن التلبينة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: تذهب بعض الحزن. فاجتماع النساء لا بأس به، لكن يحذرن من النياحة والعويل والبكاء. وهكذا زيارة الرجال للتعزية، أين وجدوهم؟ في المسجد، في البيت، في الطريق. وإنما المنهي عنه الاجتماعات التي يحدث فيها النوح وغير ذلك والندب، فإن كثير من الاجتماعات يجتمع فيها الناس وكان هذا وكان هذا وكان هذا، وربما حصلت كثير من البدع كالذبح وغير ذلك. وقال: وروينا في سنن ابن ماجه والبيهقي بإسناد حسن عن عمرو بن حزم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مؤمن يعزي أخاه بمصيبة إلا كساه الله عز وجل من حلل الكرامة يوم القيامة. قيس أبو عمارة قال البخاري فيه نظر، ومن قال البخاري فيه نظر فضعفه شديد. قال: واعلم أن التعزية هي التصبير وذكر ما يسلي صاحب الميت ويخفف حزنه ويهون مصيبته، وهي مستحبة، فإنها مشتملة على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهي داخلة أيضا في قول الله عز وجل: وتعاونوا على البر والتقوى. وهذا من أحسن ما يستدل به في التعزية، لأنك حين تزورهم تقول لله ما أخذ هذه ونصيحة وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل، فلتصبر ولتحتسب، وكلنا صائر إلى هذا المصير، وربما ذكره بغير ذلك. قد مات صلى الله عليه وسلم وهو أفضل وأحب إلينا ممن مات، وإن كان الميت رجل له شأن يقال ما سيضيعكم الله، علقوا قلوبكم بالله عز وجل نحو هذا الكلام. فثبت في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. وعلم أن التعزية مستحبة قبل الدفن وبعده، قال أصحابنا يدخل وقت التعزية من حين يموت ويبقى إلى 3 أيام بعد الدفن، والثلاثة على التقريب لا على التحديد، كذا قال الشيخ الإمام أبو محمد الجويني من أصحابنا أي من الشافعية. قال أصحابنا أي الشافعية وتكره التعزية بعد 3 أيام، لأن التعزية لتسكين قلب المصاب ما داموا في إصابتهم يعزون، سواء 3 أيام 4 أيام 5 أيام 10 أيام، ويختلف الناس، بعضهم ربما يكون أبوهم معروف عند كثير من الناس فيضطر كثير من الناس أن يعزونهم وتطول مدة التعزية، فلا حرج في ذلك، إلا أنهم يحذروا الاجتماعات ويحذروا البدع والمحدثات. قال والغالب سكون قلبه بعد 3، ويسكن القلب بعد النوم. سبحان الله، إذا أصيب الإنسان بمصاب بموت أو غير ذلك ينام، إذا نام يقوم وقد هدأ قلبه وارتاحت نفسه، أما إذا بقي بغير نوم هنا يتسلط عليه الحزن وربما فتك به. قال فلا يجدد له الحزن، هكذا قال الجماهير من أصحابنا، فقال أبو العباس بن القاسم من أصحابنا لا بأس بالتعزية بعد 3، بل يبقى أبدا وإن طال الزمان. وعندنا مثل في اليمن يقول معزية بعد 2 شهر مجددة كل الأحزان. وحكى هذا إمام الحرمين أيضا عن بعض أصحابنا والمختار أنها لا تفعل بعد 3 أيام إلا في صورتين استثناهما أصحابنا أو جماعة منهم، وهما إذا كان المعزي أو صاحب المصيبة غائبا حال الدفن واتفق رجوعه بعد 3. قال أصحابنا والتعزية بعد الدفن أفضل منها قبله، لأن أهل الميت مشغولون بتجهيزه، ولأن وحشتهم بعد دفنه لفراقه أكثر، هذا إذا لم يرى منهم جزعا شديدا، فإن رآه قدم التعزية ليسكنهم والله أعلم. قال فصل ويستحب أن يعم بالتعزية جميع أهل الميت وأقاربه الكبار والصغار والرجال والنساء، إلا أن تكون امرأة شابة فلا يعزيها إلا محارمها. وقال أصحابنا وتعزية الصلحاء والضعفاء عن احتمال المصيبة والصبيان آكد. قال فصل قال الشافعية وأصحابنا رحمهم الله يكره الجلوس للتعزية، قالوا يعني بالجلوس أن يجتمع أهل الميت في بيت ليقصدهم من أراد التعزية، بل ينبغي أن ينصرفوا في حوائجهم، ولا فرق بين الرجال والنساء في كراهة الجلوس لها، صرح به المحاملي ونقله عن نص الشافعي رحمه الله. وهذه كراهة تنزيه إذا لم يكن معها محدث آخر، فإن ضم إليها أمر آخر من البدع المحرمة كما هو الغالب منها في العادة كان ذلك حراما من قبائح المحرمات فإنه محدث. وثبت في الحديث الصحيح أن كل محدث بدعة وكل بدعة ضلالة. قال وأما لفظ التعزية فلا حجر فيه، فبأي لفظ عزاه حصلت، واستحب أصحابنا أن يقول في تعزية المسلم بالمسلم أعظم الله أجرك وأحسن عزاءك وغفر لميتك، وفي تعزية المسلم بالكافر أعظم الله أجرك وأحسن عزاءك، وفي تعزية الكافر بالمسلم أحسن الله عزاءك وغفر لميتك، وفي تعزية الكافر بالكافر أخلف الله عليك. الأحسن ألا يعز الكفار ويتركون على حالهم، وأحسن ما يعز به ما روينا في صحيح البخاري ومسلم عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال أرسلت إحدى بنات النبي صلى الله عليه وسلم إليه تدعوه وتخبره أن صبيا لها أو ابنا في الموت، فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم ارجع إليها فأخبرها أن لله تعالى ما أخذ، الميت لله، وله ما أعطى فهو الذي أعطاه، وكل شيء عنده بأجل مسمى، فمرها فلتصبر ولتحتسب. فذكر تمام الحديث. قلت: فهذا الحديث من أعظم قواعد الإسلام المشتملة على مهمات كثيرة من أصول الدين وفروعه، والآداب والصبر على النوازل كلها. تقسيم الدين إلى أصول وفروع رده بعض أهل العلم لأنه تقسيم مبتدع. والهموم والأسكام وغير ذلك من الأعراض. ومعنى إن لله تعالى ما أخذ أن العالم كله ملك لله تعالى، فلم يأخذ ما هو لكم، بل أخذ ما هو له عندكم في معاني العارية. ومعنى وله ما أعطى أن ما وهبه لكم ليس خارجا عن ملكه، بل هو له سبحانه يفعل فيه ما يشاء، وكل شيء عنده بأجل مسمى، فلا تجزعوا، فإن من قبضه قد انقضى أجله المسمى، فمحال تأخره أو تقدمه عنه. فإذا علمتم هذا كله فاصبروا واحتسبوا ما نزل بكم، والله أعلم. لكن بعض الناس الآن ربما إذا عزيته بهذا الحديث ما يفهم المعاني، فلك أن تأتي بمثل هذا الحديث من باب تطبيق السنة والعمل بها، ولك أن تأتي له ببعض ما يفهم، مثل: أحسن الله عزاءكم ورحم ميتكم، أخلف الله عليكم، صبركم الله، والحمد لله رب العالمين.